أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة المرسلات كنا وقفنا في الدروس الماضية عند الآية 41، وهي كما سمعتم بعدما ذكر الله تبارك وتعالى ما أعده للمكذبين والمعاندين، ذكر بعدهم ما أعده لأهل التقوى، فقال جل وعلا: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هذا خبر، والمخبر به هو الله جل وعلا، فهو خبر لا يحتمل إلا الصدق، وهو وعد، والواعد به هو الله جل وعلا، وهو لا يخلف الميعاد. من هم المتقون؟ المتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه، وهذا أمر يستطيع أن يتصف به كل إنسان، ليس من الأمور المعجزة ولا المتعذرة ولا الصعبة. أن الإنسان يعرف ما أمر الله به فيلتزم بأدائه، ويعرف ما نهى الله عنه فيبتعد عنه، هذه هي التقوى، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، هذا هو معنى التقوى. والأوامر الشرعية سهل تنفيذها ويسير أداؤها، والابتعاد عن المحرمات والمنهيات لا يكلف الإنسان شيئا، كل ما في الأمر أنه يتوقف عنها ولا يعملها. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فتنفيذ الأوامر أيضا إذا وصل الإنسان فيه إلى درجة عدم الاستطاعة فإنه يعذر، وأما النواهي فلا يعذر أحد في أن يتركها لأنها لا تكلف، كل ما في الأمر أنه يتوقف عن فعلها. الله تعالى يقول: إن هذا الجنس من الناس الذين اتقوا ربهم قد هيأ لهم منازل في غاية البهاء والحسن، يعيشون في ظلال الأشجار حيث لا يتعرضون لشيء من الحرارة التي تؤذيهم أو تزعجهم أو تضايقهم، وظل ممدود، وأيضا يتنعمون بأنواع المياه المختلفة، فيعيشون في أنهار وعيون يتنعمون بالشرب منها باختلاف مذاقاتها وباختلاف أنواعها، أنهار من لبن، أنهار من ماء، أنهار من خمر، أنهار من عسل، وفوق ذلك وفواكه مما يشتهون. فواكه مما يشتهون، ولم يقل مما يوجد أو مما يتوفر، وإنما مما تشتهي. أي نوع من أنواع الفاكهة تشتهيه يكون موجود عندك، يتيسر أمامك. إذا تاقت نفسك لأي نعيم من النعيم تجده مهيأ أمامك من دون كلفة ولا مشقة. ويخاطبون بخطاب جميل وعبارات تنم عن الإكرام والضيافة وحسن الوفادة. يقال لهذا النوع من الناس: كلوا واشربوا هنيئا، كلوا من أنواع المآكل المتنوعة، واشربوا من أنواع المشارب المختلفة، وتهنأوا بذلك. أي أن الإنسان في حال أكله وشربه يتنعم بهذا ويستمتع به ويتهنأ به. السبب في حصولكم على هذه المنزلة هنيئا بما كنتم تعملون. متى؟ وين العمل؟ في الدنيا، هذه الدنيا التي تعيشون فيها مدة وجيزة، 70 سنة أو 100 سنة، تتنعمون إذا أحسنتم العمل فيها بنعيم الحياة الأخروية الدائم الذي هو ليس 100 سنة أو 1000 سنة أو 10,000 سنة، بل هو مستمر خالدين فيها. ونعيم الدنيا يعتريه كثير من المنغصات لو كان الإنسان في أعلى درجات الرفاهية والغنى والأنس، فإنه لا يجد كل ما يريد متى ما أراد، وأيضا قد لا تسمح له صحته أن يتنعم بهذا النوع. هذا نوع لا يصلح أن تتعاطاه لوجود مرض فيك، عندك سكر، عندك ضغط، عندك كذا، عندك كذا، مما يتنافى مع هذه الأطعمة وتزيد من مرضك. وغير ذلك من الأمور. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان عليه أن يعرف قيمة هذه الدنيا وأنها دنيا وأنها أولى، وأن الحياة الباقية هي الحياة الأخروية التي لا تنتهي. والدنيا هذه جعلها الله للاختبار والابتلاء، فهي مزرعة تزرع فيها الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فاختر لنفسك يا عبد الله ما تريد، القرار قرارك أنت، والله جعل فيك عقل وبين لك الحق، أنزل عليك كتاب وأرسل إليك رسول عليه الصلاة والسلام، ودل الأمة على كل ما فيه خير لها. فما عليك إلا أن تتخذ قرارك في الاختيار، وهذه هي النتيجة. العمل هو هذا، والطريق هو هذا، والنتيجة هي هذه. فلا حجة لأحد أن يقول لا أدري، لم أعلم، لا أدرك، هذه الفضائل فاتتني. لا، الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول الله جل وعلا: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي أن هذا الشيء الذي سمعتموه من الظلال والعيون والفواكه وهذه الترحيبات ونحوها مما يقدم لهؤلاء هو جزاء للمحسنين الذين يعملون الأعمال الصالحة. فكما جزى المتقين يجزي المحسنين، ورحمة الله قريب من المحسنين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه المغريات يعرضها الله تبارك وتعالى علينا لأجل أن نستغل فرصة وجودنا في هذه الحياة، ونستثمر فرصة حياتنا فيها لما يحقق لنا هذه المكاسب. ولهذا قال لنا جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. فما الذي يمنعك أن تكون من هذا الصنف؟ وهذا السؤال الذي يجب علينا أن نشغل أنفسنا به ليل نهار، ويكون هو شاغلنا الأساس. لأنه معلوم عند كل أحد أن كل إنسان سيموت، وأهل الإيمان يعرفون أن من يعمل يجزى به، أن من عمل عملا يجزى به. فأنت صاحب القرار ما دمت في هذه الحياة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فأنت الذي تشح على نفسك وتبخل عليها بهذه المنازل العالية وتعرضها للعذاب. ثم قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة عذاب، يومئذ أي يوم القيامة، للمكذبين بهذه الأمور التي سمعتموها، بهذا الخبر الذي ساقه الله. ويل وادي في جهنم، لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله للذين يكذبون يقولون هذا مو صحيح. فصنف نفسك، هل أنت من المكذبين أو من المصدقين؟ ثم ذكر جل وعلا ماذا يقال للمكذبين في يوم القيامة. يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، أي كلوا وتمتعوا بنعيم هذه الدنيا مدة قليلة قريبة قصيرة، ثم ستجدون مآلكم يوم القيامة لأنكم أهل إجرام. قال بعض المفسرين إن المراد بهذا صناديد الكفار في مكة الذين كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعون لأنفسهم أنهم هم أهل المعرفة وأهل الفضائل وأهل المكارم، وأن ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا من أساطير الأولين وليس له رصيد من الواقع. والمراد بقليلا المدة الكائنة بين تكذيبهم ووقوع معركة بدر، حيث أن هؤلاء خلال 4 سنوات ونصف أو 5 هلكوا ودفنوا في القليب، ووقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال له الصحابة رضي الله عنهم هل يسمعون؟ قال ما أنتم بأسمع مما أقول لهم، ما أنتم بأسمع منهم مما أقول، أي أنهم يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مدفونون في القليب بعد موتهم. هل هذا يشمل كل ميت يسمع؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه لا، وأن هذا خاص بأهل القليب، فإنهم يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير، وهذا زيادة في تعذيبهم، وهو تذكر لهم بما كانوا يقفون منه موقف العداء والمعاندة حين كان يدعوهم في هذا البيت إلى توحيد الله وهم يكابرون ويهزؤون به عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد جاء قوله تعالى في سورة لقمان نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، وكما جاء في قوله تعالى في سورة يونس إن الذين يفترون على الله الكاذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فالله تبارك وتعالى يبين أن هؤلاء القوم يعذبون من حين خروج روحهم أرواحهم بسكرات الموت ثم بعذاب القبر ثم عذاب النار. ثم قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. إذا أمر هؤلاء أن يكونوا من المصلين مع الجماعة يمتنعون من ذلك تكبرا. وقد ورد أن بعض قبائل العرب لما أرادوا أن يتفاوضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يدخلوا في الإسلام قالوا: لكن بشرط ما نركع ولا نسجد، نطيعك في بعض الأمور لكن هذه الصلاة ما نريدها لأن فيها مذلة لنا ونحن لا نريد أن نعمل هذه الكيفية. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنكم تركعون للأعلى، أنكم تركعون للعظيم وتسجدون للأعلى، فليس فيه مذلة وإنما هو عزة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والركوع قال عليه الصلاة والسلام: عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فهم لا يريدون أن يركعوا ولا أن يسجدوا، ويعتبرون هذا فيه خنوع لهم. لكن إذا عرفتم أن الركوع ليس لمخلوق والسجود ليس لمخلوق، وإنما هو لمن يستحق التذلل بين يديه والخضوع له والانكسار له، فإنه تبارك وتعالى هو المستحق لذلك دون غيره. ولا غضاضة على الإنسان أن يركع لله ويسجد لله، لأن الله تعالى هو الكبير المتعال، وهو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وهو الذي بيده تصريف الأمور وتدبير الأكوان. ثم قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين، أي الذين يكذبون بالصلاة ويكذبون بأركانها ومنها الركوع والسجود. قال العلماء: هذا دليل من أدلة وجوب صلاة الجماعة. وقد ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه دخل المسجد بعد العصر فجلس وهو لا يرى الصلاة وقت النهي كما هو رأي الجمهور، وكان فيه صبي جالس في المسجد، فقال له: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فقام مالك وصلى ركعتين، فقيل له في ذلك، قال: خشيت أن أكون ممن إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. فتحرج من هذه الآية في هذا الموقف العصيب رحمه الله. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ هذه هي آخر السورة. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ هذه استفهام، واستفهام تقريع وتأنيب، والمراد بالحديث هو القرآن. فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون إذا كانوا لم يؤمنوا بالقرآن؟ والقرآن معجز بلفظه وبمعناه، معجز بأحكامه، معجز بقصصه وأخباره، معجز بتراكيبه. تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن لو اجتمعوا متقدمهم ومتأخرهم، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، وتحداهم أن يأتوا ولو بسورة، فلم يستطيعوا. والآن مضى عليه أكثر من 14 قرنا ولم يستطع أحد أن يأتي ولا بسورة واحدة من مثله، ولن يستطيع بحال من الأحوال. فكان هذا القرآن معجز في كل شأن من شؤونه، ويكفي دليلا على صدق ما فيه وصدق من نزل عليه صلى الله وسلم على رسولنا الكريم. فإذا لم يؤمنوا بهذا فبأي شيء يؤمنون؟ هذا معنى هذه الآية، فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني أنهم لا يؤمنون. إذن من كذب القرآن ولم يقتنع بما في القرآن فإنه لا ينفع فيه شيء آخر. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا بد أن يقرأ القرآن ويفهمه ويتأمله ويتدبره. والمشروع عند قراءة هذه الآية وختام هذه السورة أن يقول الإنسان: آمنت بالله وبما أنزل الله. فآمنا بالله وبما جاء من عند الله وبما نزل من عند الله. ويجب على الإنسان وهو يقرأ مثل هذه الآيات أن يكون حاضرا في تأمله وتدبره لهذه الآيات، وقافا عند حدود الله. ويفرح المؤمن أن الله تعالى جعله ممن يستطيع أن يقرأ القرآن وأن يفهم القرآن، فيستغل هذه الفرصة لصالحه. اجعل لنفسك في اليوم نصف ساعة من 24 ساعة، اجعلها للقرآن لتقرأ منه صفحة وتفهمها وتحفظها وتتدبرها وتنشغل بها، وعندك 23 ساعة في أمورك. لكن هذا الكتاب الذي هو أعظم كتاب وجد في هذا الكون، نعمة كبرى من الله علينا، فلا يكون مكانه هو الزخرفة ووضعه في الرف أو في الدالوب والعناية بنقوشه وغلافه وإذا جاء رمضان فتحناه، بل يجب أن يكون هو شغلنا وهو همنا، وغايتنا أن نفهمه ونتأدب بما فيه من أحكام ونقف عند حدوده. لأن هذا القرآن لم ينزل ليكون حلية للبيوت أو المنازل، وإنما نزل ليكون نظام حياة. المطلوب من نزول هذا القرآن أن يكون الناس سلوكهم هو هذا القرآن، أن يكون القرآن هو خلقهم، هو معاملاتهم، هو حديثهم، هو شغلهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وإذا أراد الإنسان أن يبيع ويشتري فيتعامل بالقرآن، وإذا أراد أن يصلي يتعامل بالقرآن، وإذا أراد أن يتعبد بأي نوع من العبادات يتعامل بالقرآن، وإذا أراد أن يتعامل مع أهله أو مع جيرانه أو مع أقاربه فيتعامل بالقرآن. كل هذا نظمه القرآن. الميراث نظمه القرآن وجعل فيه 3 آيات مفصلات تفصيلا دقيقا، وختم هذه الآيات بذكر ثلاثة أسماء من أسمائه الحسنى جل وعلا: عليم وحليم وحكيم، لتنبيه الناس على أن لا يعبثوا ولا يغتر الإنسان بعاطفته أنه يتدخل فيعطي هذا أكثر مما أعطاه الله. فيجب على الناس أن يعرفوا أحكام الله ويلتزموا بها. والله جل وعلا قال: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول في شأن التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب على الناس أن يذعنوا لأحكام الشريعة وأن يقبلوها ولا يترددوا فيها، وأن يعلموا أن أحكام الله هي العدل وهي الحق وهي الصواب، وأن غيرها ليس كذلك، لأن الله هو أحكم الحاكمين، ولا يمكن أن يكون أحد حكمه مثل حكم الله بحال من الأحوال. الله تعالى هو أحكم الحاكمين. فيجب على الناس أن يفهموا هذه الأمور وأن يقفوا عند حدود الله تبارك وتعالى. بهذا نكون بفضل الله تعالى وكرمه وإحسانه قد انتهينا من تفسير سورة المرسلات. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تجعله حجة لنا لا حجة علينا، واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. ونسأل الله جل وعلا أن يجعله شافعا لنا يوم القيامة وحجة لنا يوم القيامة. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.